إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءتنا لكتاب بداية المستفيد ونهاية المفيد، شرح كتاب التوحيد، ونحن في صبيحة السبت 27 من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه
حتى يكون بعضهم يهلك.
نعم، أحسن عليك. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قلتم حفظكم الله: التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب هو الاستدلال على وقوع الشرك في هذه الأمة، وأن بعض هذه الأمة ستعبد الأصنام، وأن طوائف من هذه الأمة ستلحق بالمشركين، فإنها غير معصومة بأفرادها عن الوقوع في الشرك. شرح ترجمة الباب: هذا الباب أراد به المصنف رحمه الله بيان الأدلة الدالة على أن الشرك ليس حصرا على المشركين، وأن المسلمين قد يقع منهم الشرك،
وأن بعض هذه الأمة سيعبد الأصنام، بالياء أحسن، لأن راجع إلى البعض وليس إلى الأمة. نعم،
أحسن عليك. غرض المصنف من عقد هذا الباب، مقصود المؤلف التحذير من الشرك والتخويف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة، وأنها غير معصومة من الوقوع في الشرك، وهذا جلي واضح. ولكن لما أنكر أقوام ذلك بوب عليه المصنف حتى لا يغتر مغتر ولا يقع العجب فيترك الناس معرفة التوحيد بحجة أنه لا يقع في الأمة. مناسبة الباب: لما بين المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحمى جنابه أكد ذلك ببيان تحذيره صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في الشرك، وأن الشرك واقع فينبغي الحذر منه، وهذا من تمام المناسبة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم بيّن التوحيد وبيّن الشرك وبيّن مكملات التوحيد وبيّن نواقض ونواقص التوحيد وبيّن وقوع بعض هذه الأمة في الشرك، كل ذلك من حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد. وجه استشهاد المصنف بآيات وأحاديث الباب: الآية الأولى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ذكرها المصنف للدلالة على أن الذين أوتوا الكتاب من قبلنا وهم اليهود والنصارى وقعوا في الشرك والإيمان بالجبت والطاغوت وتزيين الباطل للناس، فهذا خبر الله عن أهل الكتاب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن الذين من قبل، فهذا دليل واضح على وقوع بعض هذه الأمة في الشرك وعبادة الطاغوت وتزيين الباطل للناس تحت أي مسمى كان. الآية الثانية: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، أوردها للدلالة على أن من أهل الكتاب من عبد الطاغوت وأنهم استوجبوا لعنة الله وغضبه لذلك، وكذلك من يتبع من هذه الأمة فإنهم سيقعون في عبادة الطاغوت ويستوجبون بأفعالهم لعنة الله وغضبه ويخرجون من التوحيد ومن رحمة الله تعالى. الآية الثالثة: قال الذين غلبوا على أمرهم، ذكرها لأنها أفادت أن الأمم السابقة منهم من اتخذ المساجد على القبور وهم الذين كانت لهم الغلبة، فكذلك يكون في هذه الأمة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وقد وقع في آخر القرن الأول من الرافضة الذين بنوا المساجد وعظموا القبور، ثم تبعهم من يدعي الإسلام كما هو حال المسلمين. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه: وفيه لتتبعن سنن من كان قبلكم، بيّن به المؤلف
بداية البناء على المساجد ظهورا وإن لم يكن جليا أو كثيرا، كان بعد ضعف الخلافة الأموية، وبدأ الظهور في العراق في آخر القرن الأول.
أحسن عليكم. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه: وفيه لتتبعن سنن من كان قبلكم، بيّن به المؤلف رحمه الله أن هذه الأمة ستسلك طريق من قبلهم فيما فعلوه، ومن ذلك دعاء الأموات وعبادة الأوثان والبناء على القبور إلى آخره. حديث ثوبان رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، في دلالة على أن هذه الأمة من هذه الأمة من سيعبد الأصنام، وأنهم يشركون بالله ويكونوا كالمشركين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وقد حصل، وهذه هي الوثنية، حصلت في جزيرة العرب وغيرها. بيان معاني الكلمات: الأوثان جمع وثن، وهو المعبود من دون الله كالقبور والأشجار والأحجار وغيرها. ألم ترى، ألم تنظر، الذين أوتوا، أعطوا، وهم اليهود والنصارى، نصيبا حظا، يؤمنون يصدقون بالجبت، وهو كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، ومن ذلك مجاوزة الحد في مخلوق وعبادته مع الله تعالى كعبادة وطاعة الشيطان. مثوبة عند الله، أي جزاء عند الله يوم القيامة. من لعنه الله طرده وأبعده عن رحمته وغضب عليه بسبب كفره ومعاصيه، والغضب ضد الرضا، وجعل منهم القردة والخنازير، وهم أصحاب السبت من اليهود، مسخهم الله قردة أي مسخهم خنازير وهم كفار مائدة عيسى من النصارى الذين كفروا بعد رؤيتهم للمائدة. وقيل كلا المسخين في أصحاب السبت من اليهود، فالشباب مسخوا قردة والشيوخ مسخوا خنازير عقوبة لهم.
الظاهر الأحسن وهم أصحاب السبت من اليهود مسخهم الله قردة
والخنازير، أي مسخهم خنازير،
أي لازم نحط كلمة لأن يعني هالشذي أي ما هي واضحة.
شو اسمه، نحط تفسيرين وجعله من القرادة في مربع هم أصحاب السبت والخنازير أي مسخهم خنازير،
بس أحسن. جزاك الله خير. نعم.
وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الشيطان أي أطاعه فيما سول له من الشرك والكفر، الذين غلبوا على أمرهم
الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم.
أي على أمر أصحاب الكهف وهم أصحاب الكلمة والنفوذ، لنتخذن عليهم لنجعلن حولهم مسجدا يصلى فيه ويقصدهم الناس ويتبركون بهم. لتتبعن أي سيكون في هذه الأمة من يقلد الأمم السابقة سنن أي طرق، حذو القذة بالقذة أي كما تساوي بريشة السهم ريشته الأخرى والقذة السهم، حتى لو دخلوا جحر أي لو تصور دخولهم فيه مع ضيقه ضب، ذكر الضب تشبها بهم لشدة سلوكهم لشدة سلوككم طريق من قبلكم. لدخلتموه أي لتبعتموه اليهود والنصارى أي أتعني هؤلاء؟ قال فمن، استفهام إنكاري أي فمن هم غير أولئك. زواري الأرض طواها وجعلها مجموعة. الكنزين كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر هو ملك الروم. الأحمر عبارة عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، والأبيض عبارة عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، والأحمر والأبيض من الأحجار. وإذا قضيت قضاء،
كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل زمنه كان العملة المعمولة بها الفضة وتسمى دراهم، والدنانير وهي التي تكون من الذهب، والدنانير كانت تضرب في بلاد الروم وعليها شعاراتهم وعلاماتهم، والدراهم كانت تضرب في بلاد المدائن من الفرس. ولما مكن الله عز وجل لدولة الإسلام ضرب عبد الملك أو ابنه ضرب المال الدنانير الإسلامية بعد ذلك. نعم. واليوم لو أن العالم تركوا هذه العملات الورقية ورجعوا إلى الدنانير الذهبية والدراهم الفضية لما استطاع أحد أن يسيطر على أحد بالاقتصاد، لأن ربط العملة بالدولار أو ربط العملة بالين الياباني أو الصيني أو بالعملة السويسرية أو غيرها باليورو هذا دليل التبعية. نسأل الله أن يهيئ لبلاد المسلمين أن تكون لهم الاستقلالية التامة بدون أن يربطوا. تخيل الآن أن في العالم كله ما تتم الصفقات المليونية إلا بالدولارات، من المستفيد الأول؟ أمريكا. نعم. المليارية إلا بالدولارات، المليونية لا تتم إلا بالدولارات، ممكن صفقات دون ذلك عادي عندهم، لكن بالمليونات لا، ما هو بعادي. نعم.
وإذا قضيت قضاءً المراد بالقضاء في الحديث القضاء الكوني لا يرد، لا أحد يستطيع رده مهما كان من الكفر والفسوق، فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عتوا واستكبارا، فقد نفذ على فرعون وأغرق بالماء الذي كان يفتخر به، وعلى طواغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم بسنة السنة الجد بعامة، أي جدب عام يكون به الهلاك كل عام من سوى أنفسهم أي من غير الكفار، بيضتهم معظمهم وجماعتهم وأصلهم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، أي حين يظهر قتال بعضهم لبعض فيسلط عليهم عدوهم. الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس في الضلالة، وإذا وقع عليهم السيف أي إذا وقعت الفتنة والقتال بينهم يلحق حي من أمتي.
هؤلاء الأئمة المضلين من أخطر الناس، لماذا؟ لأن الأمراء يفسدون الدين باسم السياسة، يقول السياسة تقتضي كيت وكيت، والعلماء يفسدون الدين باسم المصلحة وباسم التأويل. أنتم ترون أهل البدع ما الذي يوقعهم في هذه المهالك إلا تأويلاتهم، والعباد يفسدون الدين باسم العبادة فيأتون بالخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطة. فهؤلاء الثلاثة زينهم زين للأمة وشينهم شين للأمة، هم أنجم الدنيا إذا صلحوا، وملح الدنيا وملح الطعام، وهم أفسد ما يكون إذا فسدوا، فإن اجتمع الفساد في الثلاثة استحق المجتمع الهلاك. نسأل الله أن يصلحنا ويصلح أمراءنا وعبادنا وعلماءنا. نعم.
يلحق حي من أمتي، الحي واحد الأحياء وهي القبائل، بالمشركين أي ينزلون معهم في ديارهم، فئام أي جماعات، خاتم النبيين آخر النبيين حتى يأتي أمر الله. الظاهر أن المراد به الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، تبارك كمل وتعاظم وتقدس، ولا يقال هذا اللفظ إلا لله، وتعالى تعاظم وتعالى عن الشريك والند والكفء وكل نقص وعيب. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب. سبب نزول الآية الأولى، روى ابن أبي حاتم بسند يعني كريمة أنه قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقال أنتم خير وأهدى سبيلا. فنزل قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ب ما وقع في الأمم السابقة من الشرك وبناء المساجد على القبور وقع في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض هذه الأمة ستتبع طرق الأمم السابقة وتماثلها وتساويها في جميع ما عملته وتقلدها وتقلدها، ففيهم أناس تشبه بالنصارى في غلوها، وكذا اليهود في التعظيم للصالحين والغلو فيهم، بل وعبادة القبور واتخاذها مساجد. وإذا ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب فإنها ستبني المساجد على القبور مع التعظيم والغلو فيها، وسيؤدي بهم ذلك إلى عبادة أصحابها. وقد حدث هذا بالفعل في بعض بلاد الإسلام وابتلي به كثير من الناس، فالله المستعان. وإذا كان حصل التشبه بالكفار في أصل الدين وأساسه والتوحيد والنبوات فكيف بما دونه؟ ألم يقع في الأمة من بعض الناس التشبه بالكفار في المآكل والمشارب والملبس والمسكن، وكذلك التشبه بالكفار في الأحكام والقوانين والأوضاع والتشبه بالكفار في اللهو واللعب، وإذا وقع التشبه بالكفار في التوحيد الذي هو أساس الدين فإن وقوع التشبه بالكفار فيما دون ذلك أمر وارد وعادي، وإن البعد عن التشبه بالكفار في الأمور العادية والعبادية سبب عظيم
عظيم
سبب عظيم من أسباب الحفاظ على الدين وعلى التوحيد وعلى الهوية الإسلامية والشخصية السنية السنية. جيم، صفات اليهود الواردة في الآية. الأولى، الإيمان بالجبت كلمة تقع على السحر ونحوه من كل شرك وكفر وباطل.
وهذا مشاهد لليوم أن اليهود يتعاملون بالسحر ويقعون فيما يسمى بالتنجيم ويصدقون الكهنة ويصدقون العرافين، وهم ينشرون كل نوع شرك وكفر. وكان المنبغى، وهم يقولون لا إله إلا الله، في الظاهر أن يكونوا مع من يقول لا إله إلا الله، لا أن يكونوا مع الكفار. هذا أكبر دليل على ضلالهم. ألا ترى أن المسلمين اليوم لا يكونون مع الكفار ضد من يقول لا إله إلا الله، ولو كان الذي يقول لا إله إلا الله ضالا مضلا، لكن ما نراه اليوم من اليهود هو نفس ما وقع منهم في الزمن القادم، في الزمن السابق، وسيقع منهم في الزمن القادم. أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذا من أسباب ضلالهم وكفرهم. فهم يقولون عن النصارى إنكم أهدى سبيلا من أهل الإيمان، مع أن النصارى لا تقول لا إله إلا الله. هم يقولون للنصارى أنتم أهدى من المؤمنين، مع أنهم هم عن اليهود يقول نحن قتلنا المسيح عيسى بن مريم. كيف يكون النصارى أهدى من المؤمنين وهم يعتقدون بألوهية من أنتم تزعمون أنكم قتلتموه؟ نعم.
الثانية، الإيمان بالطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، ورأسهم ورئيسهم إبليس. الثالثة، تفضيل دين الكفار على دين المؤمنين ولو ظاهرا استكبارا وعنادا وصدا الرابعة، استبدال دينهم بما ذكر من الأمور السابقة. دال التشبه باليهود والنصارى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة ستقلد الأمم السابقة في عباداتها وسياساتها ودياناتها، وأنها ستحاول مشابهتهم في كل شيء، كما تشبه ريشة السهم بالريشة الأخرى. ثم أكد هذه المشابهة والمتابعة بأن الأمم السابقة لو دخلت جحر ضب مع ضيقه وظلمته لحاولت هذه الأمة دخوله، ولقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم تماما. فأصبح عامة المسلمين يقلدون الكفار في معظم أمور حياتهم، حتى ابتدعوا في دينهم بدعا كثيرة مثل ما فعل أهل الكتاب من قبلهم، وغلوا في دينهم كما غلى أهل الكتاب من قبلهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والعجب أن هذه الأمة قد علمت بنصوص الكتاب والسنة بأن أهل الكتاب أمة محرفة مغيرة مبدلة، ومع ذلك يقع منها الاتباع لهم. أليس الله تعالى قد جعل منهم القردة والخنازير؟ فكيف نتبعهم؟ إن هذا التقليد الأعمى لأهل الكتابين إنما سببه الجهل في المسلمين بحقيقة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الكامل الذي تركه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الباقي في الوحيين الكتاب والسنة، والحجة قائمة بهما، والنصر على الأعداء والكفار يكون بالرجوع إليهما. وحكم التشبه بالكفار إنما يكون بحسب ما تشبه به لهم، فقد يكون اتباع أهل الكتاب في أمر يسير وهو من التشبه، وقد يكون في أمر كبير وهو من التشبه، وقد يكون في الابتداء وهو من التشبه، وقد يكون في الكفر والشرك وهو من التشبه، فالكل تشبه إلا أن بعض التشبه دون بعض، وإن كان الشرع حرم الكل ومنع من الكل سدا للذريعة، واللفظ فيه عام من تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه قد يكون كفرا وقد يكون بدعة وقد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة. ها، فعل وقول الأغلبية ليس دليلا على صحة الأمر في دين الله تعالى. أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم أن أصحاب الكهف لما خرجوا من كهفهم وعرف الناس بحالهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حكى ابن جرير رحمه الله في القائلين ذلك قولين، أحدهما أنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمان لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدها عندها أو التي وجدها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. وقال ابن جرير رحمه الله فبنوا عندهم كنيسة اتخذوها مسجدا يصلون فيه. وهذا دليل على أن أهل الكتاب هم الذين بدأوا بالبناء على القبور واتخذوا القبور مواضع للعبادة، ومما يدل على أن فعل وقول الأغلبية ليس فيه حجة هو أن الغالب إنما يكونون من الرعاع والمتسلطين ولا يكونون من العلماء والمتفقهين. ولهذا ذم الله تعالى الكثرة من الناس في قوله وقليل من عبادي الشكور، وقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي من الأئمة المضلين. فقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي من الأئمة المضلين، سواء كان هؤلاء الأئمة المضلين من الأمراء والحكام أو من العلماء والطغام أو من العباد وأشباههم، فإنهم يحكمون بغير المنزل فيضلون ويضلون. وفي صحيح البخاري
الأحسن بالتقديم فيضلون ويضلون، لأن الإنسان يضل أولا ثم يضل غيره ثانيا، فقدم وأخر، فيضلون ويضلون.
وفي صحيح البخاري إن الله لا يقبض العلم،
جاء في القرآن ضلوا وأضلوا.
وفي صحيح البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزياد بن حدير هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وقال ابن المبارك رحمه الله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وإن للأئمة المضلين علامات كثيرة، منها الأولى أنهم يحكمون بغير الشرع كالتحاكم إلى العقل أو إلى الذوق أو إلى العادات والسلوك والرواج أو كالتحاكم إلى القوانين الغربية ونحو ذلك. الثانية أنهم لا يعملون بالمنزل من الكتاب والسنة كحال علماء السوء. الثالثة أنهم لا يعلمون المنزل من الكتاب والسنة كحال العباد الجهلة. الرابعة أنهم إنما حصلوا الضلال بسبب عدم المبالاة بفهم المنزل كما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإن اتباع فهمهم عصمة من الضلال، وإن الفرق الضالة إنما ضلت بسبب أنها اتبعت فهومها في الكتاب والسنة وفهمت على أهوائها. الخامسة أنهم قد لا ينهون الناس عن الشرك، وإنما ويسمون الشرك بغير اسمه، كتسميتهم له بالتوسل وكتسميتهم المعبود من دون الله وليا. السادس أنهم يسوغون للناس البدع ويحسنون في نظرهم المحدثات بحجة أنها حسنة أو خير أو فيها تثبيت للناس على الدين. السابعة أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، فقد يأكل بالتمائم الشركية، وقد يأكل بالرقى البدعية، وقد يأكل الخمس ونحو ذلك. الثامنة أنهم يخفون الكتاب ويعلمون الناس المنامات والقصص والخرافات. التاسعة أنهم يتبعون أئمة الكفر ويعظمونهم كأرسطو وأفلاطون ونحوهم. العاشرة أنهم يذمون السلف الصالح. الحادية عشرة أنهم ينظرون إلى العامة ويراعون حال العامة ولا ينظرون إلى الشرع، فصار همهم إرضاء العامة. لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن مسألة ختم النبوة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أمر بين واضح، وفيه نصوص محكمة
يعني غير منسوخة وغير تقول محكمة، هن أم الكتاب.
وفيه نصوص محكمة في الكتاب والسنة، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك من يدعي النبوة. ودعوى الكفار للنبوة أمر قد يكون لعدم إيمانهم بختم النبوة، ولكن أن يكون مدعي النبوة من أمة الإسلام فهذا عجب. قال المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والعجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار، مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وهكذا يخرج المدعون للنبوة كما خرج في هذا الزمان المدعو بالباب صاحب الطريق البابية. المدعو بالباب صاحب الطريق البابية
في هذا الزمان، حطوا ألف.
والبهاء صاحب الطريق البهائية، وميرزا غلام أحمد القادياني صاحب الطريق القاديانية. وهؤلاء كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ويقرون برسالة الإسلام، ومع ذلك ادعوا النبوة ولهم أتباع. وهذا يدل على أن الأمر قد يكون واضحا ومع ذلك تجد الناس على خلافه، فأمر التوحيد واضح وغالب الناس على خلافه مع شهادة من لا إله إلا الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة أن الأمة ستختلف، وأن هناك طائفة من الناس لا يزالون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم شيئا. وهذه الطائفة التي هي على الحق هي بالنسبة إلى أمة الإسلام قليلون، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستختلف إلى 73 فرقة، وأنها كلها متوعدة بالنار إلا واحدة، وهي الناجية المنصورة بالحق. ولهذه الطائفة المنصورة علامات كثيرة، منها الأولى اتباعهم الكتاب، الثانية اتباعهم للسنة النبوية الثابتة، الثالثة اتباعهم طريقة المؤمنين من الصحابة من تبعهم بإحسان، الرابعة اهتمامهم بعلم الرواية والدراية والدعوة إلى الكتاب والسنة، وإلى الكتاب والسنة لا إلى الحزبية. والدعوة بالكتاب والسنة وإلى الكتاب والسنة، لا إلى حزبية ولا إلى طائفية ولا إلى مذهبية ولا إلى نفسية دنيوية. الخامسة أنهم منصورون ظاهرون. دلائل النبوة من حديث ثوبان رضي الله عنه: إن الدلائل الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، ومن أعظمها هذا الكتاب المنزل عليه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. ودلائل النبوة في السنة كثيرة، فحديث ثوبان فقط فيه من الدلالات ما يأتي: أولا، الإخبار بأن ملك هذه الأمة سيبلغ المشارق والمغارب، وقد حدث هذا بالفعل، فقد وصل الدين الإسلامي الحنيف إلى المشرق إلى الشرق والغرب، من الصين إلى المغرب. ثانيا، إخباره صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين سيملكون بلاد الفرس والروم ويستولون على كنوزهم، وهذا قد وقع كذلك. ثالثا، إخباره صلى الله عليه وسلم بما ستكون عليه الأمة من أنها لن تهلك بقحط عام. رابعا، إخباره صلى الله عليه وسلم بأن أعداء الإسلام لن يتمكنوا من الاستيلاء على جميع ملك هذه الأمة، وأن بيضة المسلمين ستكون باقية وإن تسلط الكفار على بعض نواحيها. خامسا، إخباره صلى الله عليه وسلم بأن هزيمة هذه الأمة وسبب تسلط الكافرين على هذه الأمة إنما هو بسبب اختلافها وتقاتلها، وأن بأس هذه الأمة سيكون بينهم. خاتمة في المستفاد من الباب: الأول، تحذير هذه الأمة من الوقوع فيما وقع فيه اليهود والنصارى من الشرك بالله تعالى والحكم بغير ما أنزل الله. الثاني، وقوع الشرك في هذه الأمة كما أن اليهود والنصارى كان فيهم من عبد الطاغوت. الثالث، إيمان اليهود بالجبت وهو السحر، ووقوع بعض هذه الأمة في السحر علما وعملا، فأصبح من المألوف في بلاد المسلمين انتشار السحر والشعوذ والكهانة والعرافة والأبراج ونحو ذلك بأسماء محبوبة، وربما بأسماء شرعية كالرقية، وهذا تقليد ظاهر لأهل الكتابين في استعمال السحر والشعوذة. الرابع، أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد في المساجد على القبور كما فعله من قبلهم. الخامس، التحذير من الغلو في الصالحين بحيث تتخذ قبورهم مواطن للصلاة والدعاء. السادس، تدل هذه الأحاديث على نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بذلك قبل وقوعه فوقع كما أخبر. السابع، تحذير الأمة من الاختلاف ودعاة الضلال. الثامن، بيان ختم النبوة والحذر من الدجالين الكذابين. التاسع، وقوع الناس في اتباع الكذابين، فكذلك يكون وقوع في الشرك تحت مسميات مختلفة وأسماء مزورة ملبسة. العاشر، الكثرة ليست علامة على الحق، وإنما الحق ما كان في الكتاب والسنة. الحادي عشر، الحذر من الأئمة المضلين، وهم الذين لا يسيرون على طريقة السلف الصالح في العلم والعمل. الثاني عشر، البحث عن الطائفة المنصورة الناجية والتمسك بركابها. أسئلة عما ذكر في الباب: بين غرض المصنف من عقد هذا الباب، وضح معاني المفردات الجبت الطاغوت القذة، أذكر صفات اليهود الواردة في الآية التي أوردها المصنف، هل فعل وقول الأغلبية حجة في دين الله تعالى؟ عدد بعض علامات الأئمة المضلين.
الأئمة، نعم، صلحوها، الأئمة بهمزتين، لأنهم الأئمة المضلين خطرهم شديد، لذلك لا بد من تعرية وتجلية أحوالهم. نعم.
ما هو أعظم تشبه بأهل الكتاب؟ مسألة ختم النبوة، ما هو الدليل عليها كما أوردها المصنف؟ بين بعض علامات الطائفة المنصورة الناجية، وضح بعض علامات النبوة من حديث ثوبان رضي الله عنه، أذكر بعض الفوائد المستفادة من هذا الباب. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر. قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوع: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب عن قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلتم: سددكم الله التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب هو ذكر ما يتعلق بالسحر، ووجه لإدخال السحر في كتاب التوحيد لأن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية والتقرب إليهم بالعبادة. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أن السحر نوع من أنواع الشرك، وأن فاعله مشرك، وأنه لا يتأتى إلا بالشرك، وبيان الوعيد الشديد الذي جاء فيه. غرض المصنف من عقد هذا الباب: عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان ما جاء في السحر من الوعيد الشديد والتحذير منه وخطورته، وبيان خطورته، لأن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك المنافي للتوحيد. مناسبة الباب: لما بين المصنف رحمه الله أن الغالب من الناس يتبعون أهل الكتابين، كما دل على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، فكذلك يقع منهم الاتباع لأهل الكتابين في فعلهم وتعاملهم بالسحر، فناسب أن يذكره لأنه ناقض للتوحيد، لأن السحر نوع من أنواع الشرك. وجه استشهاد المصنف رحمه الله بآيات وأحاديث الباب: الآية الأولى: ولقد علموا لمن اشتراه، استشهد بها المصنف لبيان أن الساحر لا حظ له في الآخرة عند الله، وهذا يدل على أنه شرك وكفر. الآية الثانية: يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأوردها لما فيها من الدلالة على أن اليهود آمنوا بالجبت وهو السحر، فسماه الله إيمانا في معرض الذم، فدل أنه من الشرك. وأما حديث اجتنبوا السبع الموبقات، بين به المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتنابه، وأخبر أنه من الموبقات، وأنه قرينة الشرك. أثر جندب رضي الله عنه. أورده المصنف رحمه الله للدلالة على أن فهم الصحابة يدل على أن الساحر كافر، فلهذا كان حده القتل. بيان معاني الكلمات: ولقد علموا، أي علم اليهود الذين اتبعوا السحر وتركوا متابعة الرسول، لمن اشتراه، أي رضي بالسحر عوضا عن شرع الله ودينه، من خلاق من نصيب. الجبت كلمة تقع على الصنم والساحر والكاهن، وتفسير عمر رضي الله عنه له بالسحر من تفسير الشيء ببعض أفراده. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، ومنه طغى الماء إذا جاوز الحد. ينزل عليهم الشيطان، جنس الشياطين لا إبليس خاصة، في كل حي في كل قبيلة. اجتنبوا ابتعدوا، الموبقات المهلكات، سميت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا والآخرة، التي حرم الله، أي حرم قتلها، إلا بالحق، أي بفعل موجب للقتل. وأكل الربا، أي تناوله بأي وجه. وأكل مال اليتيم، أي يعني التعدي فيه واليتيم من مات أبوه دون البلوغ. التولي يوم الزحف، أي الإدبار والإعراض من وجوه الكفار وقت القتال. يوم الزحف، يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، وسمي يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض. وقذف المحصنات، رميهن بالزنا. المحصنات المحفوظات من الزنا، والمراد الحرائر العفيفات، وهو الصحيح. الغافلات، أي البريئات من الفواحش، وما رمين به التي لا يخطر على بالهن هذا الأمر. مرفوعا، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حد الساحر، أي عقوبته، ضربة بالسيف، أي قتله، روي ضربه بالهاء والتاء. موقوف، أي من كلام الصحابي لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب معنى السحر وحكمه. السحر لغة عبارة عما خفي ولطف سببه، وشرعا ما يتعاطاه السحرة من عقد وعزائم ورقى وأعمال تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. وحكم السحر أنه محرم لأنه كفر بالله وشرك مناف للإيمان والتوحيد. ووجه دخول السحر في الشرك من جهتين، من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، ومن جهة ما فيه من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلومه وادعاء التأثير. وإنما ذكر المصنف رحمه الله الباب مجردا الحكم، لأن السحر بعض أنواعه لا يكون كفرا، وإنما يدخل تحت مسمى السحر من حيث اللغة، وهذا مثل ما يكون من خفة اليد وما يفعله النمام من الإفساد بين الخلان ونحو ذلك. فلهذا ينظر في السحر، فإن كان من قبيل الشرك والكفر فإنه يكفر، وإلا فهو بحسبه حد الساحر.
هذا التفصيل هو الذي يعني أناه الشافعي لما قال الساحر لا يكفر يعني مطلقا، وإنما يستفصل. نعم.
حد الساحر، دلت الأدلة الشرعية على أن حد الساحر القتل. ومن الأدلة على ذلك ما روي عن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماره أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، ما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. فهؤلاء كما قال الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة نفر من الصحابة رضي الله عنهم صح عنهم ذلك، أن الساحر مغير لدينه وإن ادعى الإسلام لأنه وقع في الشرك بسحره. قد جاءت الأدلة على أن المبدل لدينه يقتل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الإجماع قائم على أن المبدل للدين يقتل، وأجمع على أن من تعاطى السحر بشرك أو كفر أنه كافر ومشرك وأنه يقتل. وإنما اختلفوا فيما إذا لم يثبت تعاطيه السحر والكهانة، وإنما كان خفة يد ونحو ذلك من الدجل، فعلى الدولة المسلمة كف شر السحرة عن المسلمين، وذلك بمنع كتب السحر من الدخول إلى بلاد الإسلام، ومنع السحرة من الدخول إلى بلاد الإسلام إن كانوا غير مسلمين. وإن دخلوا بلاد المسلمين فالواجب إقامة الحدود الشرعية عليهم ومنعهم من الإفساد في الأرض. حكم الذهاب للسحرة لقصد العلاج، لا يجوز الذهاب إلى السحرة من أجل العلاج. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو الصحيح عند أهل العلم ولو كان من باب التداوي ولو لم يكن يرضى بذلك، لأن الذهاب إليهم دعوة لهم إلى الشرك وأن يفعلوا ما حرم الله، بل يتعاطى الأدوية الشرعية. السبع الموبقات كما وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الأعمال والذنوب المهلكة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هي: أولا الشرك بالله، وهو أعظم الذنوب، وهو عبادة غير الله مع الله أو صرف العبادة لغير الله مطلقا. ثانيا السحر، وذكر السحر لأنه قرينة الشرك، فالسحر لا يتأتى بدون الشرك. ثالثا قتل النفس التي حرم الله،
هذا من باب البلاغة النبوية، لوتي جوامع الكلم، بدأ بالشرك وثنى بالسحر وثلث بقتل النفس، لأن السحر جنس منه ما هو شرك، وخفة اليد ونحوه قد يكون من الكبائر، فناسب أن يكون وسطا بين الشرك الذي هو الأكبر وبين الأصغر اللي هو قتل النفس وأكل الربا وغير ذلك. نعم.
ثالثا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي نفس المسلم والذمي المعاهد أو المستأمن، أي قتل معصوم الدم عمدا. رابعا أكل الربا وتعاطيه والمعاملة به. خامسا أكل مال اليتيم والتعدي عليه والتصرف فيه بغير صالح اليتيم. سادسا التولي يوم الزحف، أي الإجبار والفرار من وجوه الكفار إلى غير فئة إذا كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين. أما إذا كان عدد الكفار أضعاف المسلمين فإنه يحل حينئذ الفرار حتى يتقوى المسلمون. سابعا قذف المؤمنات الغافلات البريئات بالزنا، فيجب الحذر من فعل هذه الأعمال المهلكة لأنها من كبائر الذنوب وتوجب غضب الرب تبارك وتعالى. سبل الوقاية من السحر. خير علاج للسحر أن يتقيه المسلم ويحترز منه قبل وقوعه وحدوثه بفعل المأمورات وترك المنهيات والمحافظة على الأذكار وسؤال الله تعالى العافية والبعد عن أسباب الوقوع فيها. وأهم ما يعالج به المسلم من السحر إذا وقع هو أولا قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس 3 مرات في أول النهار وأول الليل. ثانيا قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. ثالثا قراءة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية وهي أعظم آية في القرآن. رابعا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار وعند نزول أي منزل في البناية والصحراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. خامسا قراءة سورة البقرة يوميا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة أي أن السحرة لا يستطيعون مقاومتها. سادسا يأخذ 7 ورقات من سدر ثم يجعلها في ماء ويغتسل بمائها كل يوم حتى يشفى.
حديث ولا تستطيعها البطلة وتفسير معاوية رضي الله عنه مقبول، لكن ليس معنى البطلة السحرة تفسيرا تطابقية، وإنما كلمة البطلة جنس والسحرة من جنس البطلة، وإلا فإن الكلمة عامة ولا تستطيعها البطلة. لذلك تجد البطالين مثلا هم ليسوا بسحر، ما عندهم شغل ولا مشغلة، ومع ذلك ما يستطيعون أن ينشغلوا بقراءة سورة البقرة، وكان خيرا لهم ذلك. كثير من الناس سواء كانوا من التجار أو من الموظفين وغيرهم لا يستطيعون أن ينشغلوا بقراءة البقرة. فالحديث عام ولا تستطيعها البطل، لكن تفسير معاوية رضي الله تعالى عنه تفسير اللفظ العام بأحد أفراده. نعم.
سابعا يكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى ويكثر من الحسنات ومن ضمن ذلك الصدقات والصيام، ولا بأس أن يحتجم حتى يضيق على السحر مجاري الدم وأن يفصل ونحو ذلك من الأدوية المشروعة، وإذا وجد السحر يقطعه ويتلفه ثم يحرقه أو يدفنه.
نعم، كثيرا ما نسأل ماذا يفعل من وجد سحرا إذا كان هناك عقد وشيء ملفوف، يقطع هذه العقد ويبسمل ويتلف هذه الملفوفات ثم يحرقه أو يدفنه، والحرق أولى.
موقف المسلم من السحرة والمشعوذين. السحر والشعوذة من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها وتحذيره من فعلها أو إتيان من يمارسها، فيجب على المسلم أن يبتعد عن السحرة والمشعوذين ويحذر منهم ومن إتيانهم وسؤالهم أو تصديقهم، فإن ذلك ينقص إيمانه بل قد يبطل إيمانه كله. ولا يجوز المسلم أن يعالج السحر بسحر مثله، بل يعالجه بالشرع، فإن شفاه الله فذلك فضل الله تعالى، وإن لم يكتب له الشفاء فإنه لا يجوز له أن يبحث عن وسائل محرمة للخلاص من هذه الفتنة، وليعلم أن ذلك ابتلاء من الله تعالى، فليصبر وليحتسب الأجر عند المولى عز وجل. خاتمة في المستفاد من الباب. الوعيد الشديد لمن أعرض عن كتاب الله واستبدل به غيره من العقائد والعبادات والتحريم. الثاني تحريم الشرك وأنه أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. الثالث تحريم السحر وأنه من الكبائر المهلكة. الرابع تحريم قتل النفس بغير حق. الخامس جواز قتل النفس إذا كان بحق كالقصاص والردة والزنا بعد إحصان. السادس تحريم الربا وعظيم خطره. السابع تحريم الاعتداء على مال الأيتام. الثامن تحريم الفرار من الزحف. التاسع تحريم القذف بالزنا واللواط وغيره. العاشر بيان حد الساحر وأنه يقتل ولا يستتاب على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي يدل عليه فعل السلف. حادي عشر إثبات أن للسحر حقيقة وإلا لم يأمر بالاستعاذة منه. الثاني عشر بيان أن السحر طاغوت من الطواغيت وأن هذا الوصف أولى به لأنه أشر وأخبث.
في العاشر بيان حد الساحر وأنه يقتل ولا يستتاب على الصحيح. هنا صورة واحدة مستثنى وهي لو أن الساحر تاب من نفسه قبل أن يمسك ويقدر عليه، فإن الساحر من جنس المحاربين لله ورسوله، والأصل في المحاربين أو المحاربين، يجوز كلا التقديرين، والأصل في المحاربين أنهم إذا استسلموا قبل القدرة عليهم فإنهم يتركون بينهم وبين الله. نعم
شيخ. إذا أضروا أحد
وتابوا قبل أن يقدر عليهم ينظر إلى نوع الضرر، فإن كان فيه ضمان أو تلف عضو يضمنون. نعم.
أسئلة عما ذكر في الباب. أذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبع الموبقات عن كم صحابي ورد قتل الساحر. بين مناسبة الباب لما قبله. وضح معاني الكلمات الآتية من خلاق الموبقات ومزح في الغافلات. ما تحريف السحر لغة وشرعا؟ السحر شرك من جهتين، فما هما؟ حد ما حد الساحر مع ذكر الدليل؟ ما سبيل الوقاية من السحر قبل وقوعه؟ ما سبيل الوقاية من السحر بعد وقوعه؟ بين موقف المسلم من السحر والشعوذة. عدد بعض فوائد هذا الباب. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال حسن إنه الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العطه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب: بيان شيء مما يسمى سحرا، وقد يكون منه وقد لا يكون، وهذا تفصيل للباب الأول، وأن من السحر ما هو دونه في الحكم وإن اتحد في اللفظ. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان شيء من أنواع السحر حتى يعرف السحر بأنواعه كلها ويعرف حكمه بالتفصيل. غرض المصنف من عقد هذا الباب غرض المصنف أن يبين أن للسحر أنواعا، وأنه ليس نوعا واحدا، وأن حكم كل نوع إنما هو بسببه وطريقته وحسبه. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: أراد المؤلف أن يبين شيئا مما يسمى سحرا ينتبه المؤمن ويجتنبها ويبتعد عنها، وقد تسمى سحرا من جهة المعنى والحقيقة الذي هو استخدام الشياطين وعبادته، فهذا سحر محض. أما الثانية فهو يعمل عمل السحر ويؤذي وإن لم يكن سحرا في الحقيقة. مناسبة الباب: لما ذكر المؤلف في الباب السابق السحر وخطورته وبيان حكمه ناسب أن يذكر بعض أنواع السحر ويبين ما يسمى سحرا لكي ينتبه المؤمن ويبتعد عنه، وذلك من أجل بيان خطورتها والتحذير منها. وجه استشهاد المصنف بأحاديث الباب، الحديث الأول إن العيافة والطرقة هي الدلالة على أن على أنواع من السحر، فيه الدلالة على أنواع من السحر. الحديث الثاني من اقتبس شعبة من النجوم، أراد المؤلف الاستدلال به على أن من تعلم النجوم معتقدا تأثيرها في الكون أن ذلك من أقوال المنجمين والمشعوذين وهو باطل وهو نوع من أنواع السحر. الحديث الثالث من عقد عقدة ثم نفث، أراد به بيان شيء من أنواع السحر وأن منها العقد والنفث وذلك يكون بتعاونهم مع الشياطين، فقد يقع لهم بعض ما أرادوا بتقدير الله تعالى. الحديث الرابع ألا أنبئكم ما العظه، والحديث الخامس إن من البيان لسحرا، استشهد بهم المصنف للتنبيه على ما قد يسمى سحرا لغة وليس هو سحرا شرعا وإن كان مذموما، وذلك مثل النميمة والبيان الذي يكون في الكلام. بيان معاني الكلمات: الطيرة التطير والتشاؤم بالأشياء، زجر الطير المراد تخويفها لتطير، ثم الاستدلال بممرها وأصواتها على المستقبل. من الجبت أي من أعمال الشيطان، الخط يخط بالأرض، هذا يخطه الدجالون ويدعون به علم الغيب. الجبت رنة الشيطان، هذا تفسير الجبت ببعض أفراده، والرنة الصوت يدخل فيه كل أصوات الملاهي، وأضافه إلى الشيطان لأنه يدعو إليه. من اقتبس، من تعلم شعبة المقصود به جزء منه، من عقد عقدة على شكل ما يفعله السحرة من عقد الخيوط والشعر ونحوها، ونفث فيها، النفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل، ومن سحر فقد أشرك، لأن السحر لا يتأتى بدون الشرك لأن فيه استعانة بالشياطين. ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه بشيء واعتمد عليه وكله الله إلى ذلك الشيء. ألا أنبئكم، أداة تنبيه أي هل أخبركم. النميمة نقل الحديث على وجه الإفساد بين الناس، القال كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكي للبعض عن البعض. بيان البيان البلاغة والفصاحة، لسحرة أن يعمل البيان للبليغ عمل السحر، أن يعمل البيان البليغ عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل قلوب الجهال. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب. أقسام السحر: السحر قسمان، قسم يكون بالعقد والنفث والأدوية الضارة، وهذا موجود معروف، وقسم يكون بالتخيير والتلبيس والتزوير، كما قال الله تعالى عن سحرة فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال وجاءوا بسحر عظيم، فسماه عظيما لما فيه من التلبيس والتخيير على الناس. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر كما في الصحيح، قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، لكنه لم يؤثر عليه شيئا في أمور الرسالة، وإنما كان فيما يتعلق بينه وبين أهله. حكم تعلم السحر: لا يجوز تعلم السحر حتى لو قصد به فك السحر، لأنه يترتب عليه عبادة غير الله أو فعل محرم أو ترك واجب، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. معنى العيافة والطرق والطيرة وحكمها: العيافة زجر الطير وتنفيرها والتفاؤل بأسمائها وأصواتها، الطرق الخط يخط في الأرض يدعون به علم الغيب، الطيرة التشاؤم بالأشياء كالطيور وأصواتها، وجميع الأعمال السابقة حكمها حرام وشرك لما فيها من ادعاء لعلم الغيب واعتقاد في أشياء ليست مؤثرة بنفسها، لم يجعلها الله تعالى سببا في التأثير. التنجيم وعلاقته بالسحر: التنجيم الوارد وذكره في الحديث هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، كأن يستدل بظهور النجم الفلاني على مولد رجل عظيم، أو الاستدلال بأفور نجم على موت رجل ونحو ذلك، وهو محرم وعلاقته بالسحر أن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب. وخلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء الدنيا كما قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها، ثاني رجوما للشياطين كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، الثالث الاهتداء بها لمعرفة الطرقات والشمال والجنوب نحو ذلك، قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، ويدخل في كون النجم يحصل بها الاهتداء لمعرفة الطرقات، معرفة طرقات ومواسم الزراعة والبرودة والحرارة، فيعرف أهل الاختصاص أن النجم الفلاني إذا ظهر فإنه علامة على دخول فصل كذا وكذا وقد جعله الله كذلك. فمن ادعى في النجوم تأثيرا أو علامة على الغيب فقد تقول ما لا علم له به.
ما لا، نعم
زائدة. وافترى كذبا وزورا، ولذلك من اقتبس منه علم الغيب أو القول بأنه مؤثر فقد اتخذ النجوم شعبة من السحر. العضه وعلاقتها بالسحر. العضه البهت، والمراد به هنا النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، وهي من الكبائر. وعلاقتها بالسحر أن النمام يفسد بين الناس ويفرق بينهم بكلامه، وكذلك الساحر يفسد بين الناس ويفرق بينهم بسحره. فأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في الباب لبيان التماثل بين تأثير السحر وتأثير النميمة. البيان وأنواعه ووجه تشبيه بالسحر. البيان في اللغة البلاغة والفصاحة، وهو نوعان: بيان مذموم، وهو الذي يجعل الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، يستمير صاحبه قلوب الجهال حتى يقبل الحق،
حتى
يقبل الباطل وينكر الحق.
لو يقبلون الحق ما في مشكلة.
نعم. وهذا هو المقصود في الحديث، إن من البيان للسحر، ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
هذا البيان المذموم هو اللي تعلمه الناس اليوم فيما يسمونه في طرق الحوار، كيف تخاطب الناس، كيف تكلم الناس، فيستخدمونه استخدامات باطلة في استمالة قلوب الناس لتمرير باطلهم. نعم.
الثاني ممدوح، وهو الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه. ووجه تشبيه البيان بالسحر لشدة تأثيره في قلوب سامعيه. خاتمة في المستفاد من الباب: الأول تحريم ادعاء علم الغيب عن طريق الخط في الأرض كما يفعل الدجالون في هذا الزمان، والذين يدعون معرفة الأمور عن طريق قراءة الكف وقراءة الفنجان وغير ذلك. الثاني أنه كلما زاد تعلم المرء للتنجيم زاد تعلمه للسحر. الثالث بيان نوع من أنواع السحر، وهو ما كان بواسطة العقد والنفث. الرابع أن النميمة نوع من أنواع السحر، لأنها تفعل ما يفعله السحر من التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس، والساحر كافر والنمام مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب مهدد بالوعيد الشديد على عدم دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام. الخامس تحريم النميمة وأنها من الكبائر. السادس بيان نوع من أنواع السحر، وهو البيان الذي فيه تمويه وتلبيس. السابع ذم هذا النوع من البيان. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويدحضه فهو ممدوح. الثامن أن من اعتمد على غير الله خذله الله وأذله. أسئلة عما ذكر في الباب: ما ترجمة هذا الباب؟ بين مناسبة الباب لما قبله، وضح معاني الكلمات زجر الطير، شعبة، النميمة، القالة، ما المراد بالطيرة؟ كيف يكون الاقتباس من النجوم سحرا؟ خلق الله النجوم لثلاثة أمور، فما هي؟ ما علاقة العطه بالسحر؟ البيان نوعان، فما هما؟ عدد بعض ما يستفاد من هذا الباب. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوه.
العضه بفتح العين وسكون الضاد المعجمة، العضه، العضة هذاك الموعظة بالضاد المعجمة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم صحيح، يعني جاء في بعض الروايات تفسير ذلك، قال: كان يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يكن أتى. بالوقاع، بالجماع، ولم يكن قد أتى. يقول له: جيبوا لي ما يغتسل. يقول: ليش تغتسل؟ يقول: نمت. قال: لا ما نمت. نعم وهم. نعم. آه شيخ خالد 405. أيوة إيش رقم كم؟ السلوم. أي لا، السلوم هذه كانت كلمة مشهورة في زمن الإمام محمد، يعني العادات والتقاليد، يسمونه سلم قبيلة كذا، وسلوم عداء قبيلة كذا. ما زالت؟ خالد حضري ما يعرف. ها 410. أيوة رقم كم؟ إيه رقم كم؟ أيوة فأصبح من المألوف في بلاد المسلمين انتشار السحر والشعوذة. الشعوذة يعني اللي يسمون الحركات البهلوانية، يقول لك: جاء الساحر قاعد يمشي، شو اسمه، يسوي ينشر حرمة، وبعدين يمشي بين الحرمة، وبعدين يطلع لك إياها ما فيها شيء. هاي شعوذة. أي لكن معروف أنها شعوذة في الكتب. العرافة معروفة، يعني يجي يطالع فيك، يقول: أعطني اسمك، أعطني كذا، تعطي، يقول لك: أنت أبوك كذا، وأمك كذا، وزوجتك كذا. هذه عرافة، فيستدل ببعض الأشياء على أشياء واقعية. تفضل عبد الله. نعم له صحيح، لكن يعني مفقود يقولون. نعم أي طبعا في زمن الإمام كان موجود، في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كان موجود. الإمام ينقل عن ابن تيمية. نعم لا، فمن كلام النبي مو تعجب، لا استفهام إنكار. إن لم يكن هم فمن هم؟ نعم نعم. القتل اي نعم يعمل عقد، يصبح الرجل مريضا لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب فيموت جوعا، يعمل عقد فيصبح الرجل لا يستطيع أن ينام حتى يموت، من هذا الباب. لا ممكن يصل إلى الانتحار. نعم سبحانك الله بحمدك. نعم طغام الناس عوامهم. مختار بن أبي عبيد الثقفي هي اللي قالت عن قالت أسماء عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أما الكذاب فقد عرفناه وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان مع الرافضة. قال وأما المبير فلا أراه إلا أنت يا حجاج. نعم وإليك. نعم. الساحر أو المحارب إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم فلا يقتص منهم في حد الحرابة وفي حد السحر، أما ما ترتب على أفعالهم من التلف وما ترتب على أفعالهم من الفساد هل يضمنون أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يضمنون. فمثلا لو جاء شخص وقال بعد توبة الساحر فلان سحر ابني حتى طلق زوجته واستطاع أن يثبت ذلك، فإنه يضمن أن يرد ما تلف من قيمة المثل من مهر المثل. لو جاء شخص وقال إن المحارب الفلاني تاب وهو كان قطع يدي واستطاع أن يثبت ذلك، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على ولي الأمر أن يقطع يده قصاصا. نعم. الحذر منه أولى. أيوة بما كمل العبارة بما يحكي للبعض عن البعض. أي هي القائل بما يحكي القائل للبعض عن البعض.
يحكي عن ما يحكى للبعض عن البعض.
من اللي يحكى الآن هنا؟ القائل، القائل مذكور قبله.
الناس.
أي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.